فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، كثيرا ما يتوارد على ذهن الإنسان وينظر هل أعماله قد قبلت أم لا، لا سيما وأن ابن عمر رضي الله عنه قال: لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين سجدت لله شكرا. لأن مسألة القبول مسألة خفية لا يعلمها أحد إلا الله جل في علاه، لكن دائما من السنة الكونية وجدنا بأن الله جل في علاه جعل للغيب علامات وأمارات تستطيع أن يعني تعقلها، تستطيع أن يعني تفهم منها كيف أنت عند ربك جل في علاه. ومن أهم علامات قبول الأعمال الثبات على الطاعات التي أنشأها لك رب الأرض والسماوات، إذ إن الأعمال لا تكون من العبد بل هي من الرب جل في علاه. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا قال الله تعالى: يا عبادي لو أن يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا العبد في هذا الباب ينظر في نفسه هل استقر به الأمر، هل استدام به المقام أم لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دأبه أنه إذا أنشأ عبادة ثبت عليها، كما قالت عائشة رضي الله عنها رضاها في الركعتين اللتين يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. سألوا عائشة عن ذلك، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي صلاة سنة الظهر بعد العصر، لكنه كان إذا أنشأ عبادة ثبت عليها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من يكون في عبادة ويقطعها. فقال: يا عبد الله، نصيحة خالصة لعبد الله بن عمرو بن العاص، يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم تركه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم الرمي فتركه فليس منا، من تعلم الرمي فتركه فليس منا. من أهم سمات ومن أهم علامات قبول العمل ثبات العبد على الطاعة التي أنشأها الله له. ولذلك النبي في غير ما موضع من سنته يقول: من ثابر أو استدام وتصبر على الطاعة حتى صارت إلفا له. قال: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. ركعتين قبل الغداة، 4 قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، 4 قبل ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وترا لا في السفر ولا في الحضر، ولم يترك رغبة الفجر لا في السفر ولا في الحضر. فمن علامات الثبات والسداد ومن علامات قبول الأعمال الثبات على الخيرات. والحديث إن شاء الله بقية في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. عندنا أسئلة من كرام لهم ما لهم من الخير والفضل، يسألوننا أو يسألون علماءنا الأفاضل الأكارم. يقول: السلام عليكم، عندما تقدم أخي لخطبة فتاة يسألني عن ماضيها، أجيبه أنا بما أعرف، هل علي قول الحقيقة بأن ماضيها سيء أم أتستر عليها؟ هذا السؤال سؤال مهم وفيه دلالة على دقة الفهم في هذا الباب، لأنه عندنا أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولكتابه لأئمة المسلمين وعامتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جرير بن عبد الله البجلي قال بعت رسول الله عن نصح لكل مسلم والمستشار مؤتمن، فأنت يجب عليك أن تبذل النصيحة، كل النصيحة لمن يسألك. والأمر الثاني عندك يكتنفك أمر آخر وهو أمر المرأة. هذه المرأة وإن كانت قد زلت وإن كانت قد عصت وإن كانت قد يعني ثقل عليها الأمر، ونقول كل له حظ ونصيب. النبي قال كل ابن آدم خطأ وليس وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة. وكان من دعاء يقول اللهم أن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فهو المسألة هنا في هذا الباب الستر عليها، هل سترتها بثوبك يا هزال؟ فهو بين أمرين، أن يكون ناصحا أمينا، أن يكون ساترا. فنحن نقول هذه المسألة متوقفة على توبتك، إن كنت تعلم عليها شيئا قبل وتابت توبة نصوح لا عليك ألا تقول، لا عليك ألا تقول، واعرضها عليه بالتوبة. وهذا أيضا من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رجل جاء لعمر بن الخطاب عن ابنة كانت متجاوزة وكانت مفرطة في المعاصي، وقال تابت واستقامت، فقال عرضها عرض العفيفات الحرائر، قال عرضها عرض العفيفات، يعني في متقدم، هل يقول له ما فعلت قبل؟ فقال لا، عرضها عرض الحرائر العفيفات. قال وإلا أوجعت ظهرك. فأنت المسألة هنا متوقفة، إن تأكدت من توبتها فعرضها عرض الحرائر وتتكلم عن ماضيها بحال من الأحوال. فاضل آخر يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمرأة أن تقبل رجلين زوجها؟ وهل هذا نوع من التحقير؟ طبعا المرأة لها أن تفعل ذلك يعني تقربا إلى الله تعالى بحسن التبعل، وإن كان الأولى ألا تفعل، وإن كان الأولى ألا تفعل. تقبيل اليد والرجل جاءت على عن الآباء وأيضا العلماء. فأما الزوجة لزوجها قد يقال به، لأن النبي قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث وإن كان في بعض متكلم فيه لكن هو يعني يستحسن وأنه يحتج به، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حق الزوج، قال ولو أن تلعق صديد جرحه ما وفت، يعني لو تلعق صديد جرحه ما وفت حقه بحال. فهي إن فعلت ذلك تقربا إلى الله جل في علاه فيكون هذا من حسن التبعل وليس هذا من التحقير. هو إن كان كريما يأبى عليها ذلك، وإن فعلت دون أن يتحرك سريعا إنه سيقبل رجلها بعدها، ما دام نبيلا سيحفظ لها هذا الفضل، لكن لو كان لئيما الله المستعان. عامة لا ليس لها أن تفعل، وإن فعلت تقربا إلى الله بحسن التبعل جاز لها ذلك ولا وافر الأجر في هذا. قد قلت بأن النبي قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت الزوجة تسجد لزوجها. سائل كريم آخر يسأل ويقول ما هي الطيرة وما حكمها؟ الطيرة وما حكمها؟ هذا سؤال مطروح. الطيرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا من أحد إلا يعني يتطير ويذيبه الله بالتوكل. الطيرة هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم، وهي سوء ظن بالله جل في علاه. يتشاؤمون باليوم يوم الأربعاء، يتشاؤمون بالأشخاص، عجوز النحس يقولون، يتشاؤمون بالطير، وكان هذا تشاؤم الجاهلية، إذا صار يمينا ذهبوا إلى التجارة وإلى غيره، إذا طار شمالا فإنهم يتشاؤمون. الغرض المقصود أن التشاؤم سوء ظن بالله جل في علاه، والمرء مأمور بحسن الظن بالله. لذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وأصدقها الفأل. قالوا ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فالحاصل التشاؤم تشاؤمون بالحجر بالشجر، يتشاؤمون بالبشر، يتشاؤمون بالأيام والليالي، يتشاؤمون بالكتب، يتشاؤمون. وهذا كما قلت غايته أنه سوء ظن بالله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، فهي محرمة. وكريم آخر يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو كريمة تسأل: كنت عايزة أتأكد من صلاة السهو، تقصد ذلك سجود السهو، ممكن توضحها وكل ما تطلب صلاتها؟ وهل لو سهو كثير أكثر من حاجة تكون صلاة واحدة للسهو؟ يعني هذه طبعا السؤال ليس على الصلاة، السهو ليس له صلاة، السهو المقصود به سجود السهو. أنا سأقرب لك أختي الكريمة مسألة السهو ومسألة تقريب السهو. قف قف دل دل وما أنت وما بينهما أنت مخير، هذه تيسر عليك مسألة السهو ومفهومها. عفوا، الإنسان يأتيه الشيطان وهو في الصلاة يوسوس له، يوسوس له ليضيع عليه، ليفسد عليه صلاته ويضيع عليه صلاته. فهذا يعني ينسى، لا يدري، كما قال الإنسان فلا يدري صلى ثلاثا أم أربعة. طيب، هذا الأمر فيه أمور. أول شيء، إن جاء نسيان في صلاته، فنسي أصلى ركعتين أم ثلاث، صلى ثلاثا أم أربع، يبني على اليقين، يبني على اليقين، يقول هي ثلاث، ما يقول هي أربع، يقول هي ثلاث، ويبني على ذلك، ثم في النهاية يسجد للسهو. طب متى يسجد؟ قبل أن يسلم، بعد أن يسلم؟ قلت القاعدة هذه أقرب أقوال المحققين كقول مالك، وهو بقوله نعم أن السجود إن كان من نقص فيكون قبل الصلاة، وإن كان من زيادة فيكون بعد الصلاة. أقول وقريب من قول الحنابلة في هذا الباب الذي قال: ودار مع الأحاديث حيث دارت، فيكون قف قف دل دال وما بينهما أنت مخير. قف قف لو كان من نقص في الصلاة قام من التشهد الأوسط يسجد قبل السلام، قف قف قبل السلام، نقص قبل السلام. طب كان زيادة، زاد ركعة، زاد سجودا أو زاد جلوسا، فيكون السجود بعد الصلاة، دال دال يعني إذا كان زيادة فيكون بعد الصلاة. طب هو شك، في الشك أنت مخير أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، كما ورد أحاديث بأنه سلم ثم سجد أو سجد ثم سلم. لكن نحن نقول الأقرب من ذلك أن يكون قبل السلام، لأن ده الأصل في الصلاة، كما قال الشافعي الأصل في الصلاة أن السلام جزء من الصلاة، السهو جزء من السجود، جزء من الصلاة، فيكون مع الصلاة. فيكون الأولى إن كنت شاكا فإنك تبنى عن سيقنت، أو إن كنت شككت ورجحت في هذا الباب، طب سجودك ماذا تفعل؟ يكون السجود قبل السلام، يكون السجود قبل. وهذا ملخص مسألة سجود السهو، لا صلاة السهو، للأخت الفاضلة الكريمة السائلة. أخت كريمة أخرى تقول: كنت مخطوبة لشخص وتوفي قبل الزواج، فهل في حرمانية لو زرت قبره؟ كنت مخطوبة لشخص وتوفي قبل الزواج، فهل في حرمانية لو زرته ودعوت له علما بأني الآن متزوجة؟ أنت وفية، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك على وفائك، لك ذلك، لك أن تذهبي إلى المقابر، لكن أنا أقول بحرمة زيارة المرأة للمقابر، يعني ممكن تمر عند أبواب المقابر وتدعو له، ومن قال بالجواز لك أن تدخلي ولك أن تدعو له، لك ذلك، وهذا من باب الإحسان منك عليه، وهذا وفاء منك، أنت نبيلة، جزاك الله خيرا. أخت أخرى كريمة تقول: أنا معجبة بشخص، فلو دعيت ربنا يبقى من نصيبي، ده صح ولا غلط؟ مع العلم أن الشخص ده ما فيش بيني وبينه أي حاجة ولا تعامل. جيد أنه ما فيش بينك وبينه شيء، لكن طالما معجبة به ولعله يكون هو أيضا بكذلك، يعني مبادرة الإعجاب، فلك بالدعاء أن الله تعالى يزوجك إياه، لك ذلك، ولك أن تلحي حتى في الدعاء لله جل في علاه، فإن الله قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وأيضا قد قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، وما نقص ذلك ما عندي من شيء، فلك الدعاء وليس عليك شيء. أخت كريمة أيضا تسأل سؤال فتقول: ما حكم استخدام النساء للتوك اللي هي رابطة الشعر؟ للتوك التي يكون بها شعر من آدمي. هذا وصل، هذا وصل ما يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، هذا وصل ولا يجوز، ولا يجوز استعماله، واللعن لاحق بمن يفعل ذلك. قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. سؤال يسأل هل هناك، يعني هو كريم يسأل سؤال غريب، هل هناك ما يثبت قول أنين المذنبين أفضل عند الله من تسبيح المسبحين؟ يعني سبحان الله، يعني هذه المسألة فيها نظر. أولا لم يثبت ذلك، هذا لم يثبت ذلك إلا إذا ورد عن بعض أهل الوعظ والتذكير، أنا لا أعرف له سندا، لم يثبت ذلك. لكن له توجيه، أنين المذنبين يعني أنين المذنبين انكسارا وخضوعا وندما ولوما للنفس، نعم هذا له من أفضل المواطن عند الله جل وعلا، لأنه بذلك ينكسر القلب، وإذا انكسر القلب قبل العبد، يسجد القلب للرب سجدة لا يصعد بعدها، لا يقوم بعدها، ويكون الرجل الذي أنى وبكى وتألم لمعصيته في قلبه حياة وتعظيم وتوقير لرب الأرض والسموات. فهنا من هذه الوجهة يكون أفضل من التسبيح، لأن التسبيح أصلا مطمئن القلب وهو يدعو الله جل وعلا. لكن الطاعة لا يعدلها شيء، والسلامة لا يعدلها شيء، الطاعة لا يعدلها شيء، والسلامة لا يعدلها شيء. فقد يكون فعل الطاعات أولى من سائلة أيضا فاضلة تسأل وتقول: كنت مخطوبة وتم فسخ الخطبة وتركني بدون أي مبرر، أعوذ بالله، ورفض أيضا يأتي أخذ الشبكة، ورفض أن يأتي أخذ شبكته، وخطب بعدها بأسبوع وأهلي رفضوا رجوع الذهب ولا فلوسه، ولكن بعد سنة كاملة قرر والدي أن يرجع فلوس الذهب، كان الذهب ب21,500 وأخي له 1,500 وضعهم في الشبكة، بمعنى أن الخاطب كان له 20,000 فقط، والذي باع الذهب باعه ب24,100، دفع لأخي 1,500 وسيرجع للخاطب 20,000 فقط، ويقول باقي صرفه على دراستي، غير أن الخاطب له 400 جنيه أيضا أعطاهم يوم الخطوبة وملابس الخطبة أيضا، وأهلي رفضوا دفع أي شيء آخر. ما هو المفروض أن يرجع لأهل الخاطب كي لا يكون لهم أي حق عندنا؟ والفلوس الزيادة التي سيأخذها أهلي هل هي حرام؟ يعني هذه مسألة معقدة بعض الشيء، لكني أقول أولا ما دام خاطبا ليس عاقدا فليس لها إلا بعض الهدايا التي أتت بسماحة نفس، لا الهدايا التي يراد بها الإثابة، وأيضا ما أعطاك من مال مصروفا يعني لك أو عليك فهذا أيضا لا يرد، أما وهذا استهلاك، وأما الشبكة فليست من حقك، وأما الزيادة لما أنت بعته بالشبكة دون إذنه، فبيع الشبكة دون إذنه لابد رجوع له، فإن رجع له وراضية هذا أمر آخر، ما راضية، لو راضية لابد يأخذ كل المال غير الدين الذي عليه، وتفصيل ذلك إن شاء الله يأتي بعد الفاصل بإذن الله تعالى، نبينه بإذن الله تعالى بعد الفاصل، نواصل وجزاكم الله كل خير.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى الأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. بعد نواصل هذه المواصلة بعد الفاصل. السؤال الذي كان قبل الفاصل كان طويلا بعض الشيء، وأن الأخت الفاضلة كانت مخطوبة والأخ الذي خطبها تركها دون أي مبرر، لكنه أعطى شبكة وكان أيضا له أشياء وأغراض ومصاريف كانت للعرس ومصاريف أيضا كانت للدراسة. عامة قلنا بأن الشبكة حقه ولا بد أن ترجع له، لأنها خطوبة ليست عقدا، يعني ليس هو واعد بالزواج وليس زوجا. لو كان زوجا لها نصف المهر، وأيضا الشبكة معلوم في عرفا بأنها بتكون من المهر، فهو شبكة بأسرها ترجع له. طب هي بيعت، هذا تعدي عليه، لأنه لو قال لا أنا أريد الذهب وجب عليكم أن تأتوا له بالذهب، لكن راضية الحمد لله أن يكون راضية فالذهب كان ب 21500 باعوه ب 24000 أو فوق ذلك، فأقول كل ذلك حقه إلا الدين اللي هو دين الأخ يأخذ 1500 والباقي كله يكون له. لا يصح الأهل العروس أن يأخذوا هذا المال الزائد، لأن هذا المال الزائد هو حق صاحب الذهب، هو حق صاحب الذهب. أما ما صرف عليها المصروفات المستهلكة، صرفها على الدراسة أو غير ذلك أو تكاليف الخطوبة ولأنه ترك بغير مبرر، كل ذلك يؤخذ منه، كل ما تكلفه أهل العروس يأخذونه منه والباقي يكون حقا له، لا يجوز منعه منه. أدعو إلى الله، ما شاء الله ورغبت بالله، أدعو إلى الله منذ 3 سنوات من عن طريق الجروبات وأتحمل عناء شديدا، وصل إلى حد أني أصبت الآن بألم في الصدر وأعراض تشبه ذبحة صدرية، لا حول ولا قوة، اللهم احفظها. فأنا أحزن لحال الناس وأخذ الأمور على أعصابي وأغضب عندما أرى حرمتي لا تنتهك. يا رب اغفر لنا، كلنا أصحاب زلات وسقطات وهنات. هي أخت يعني ما شاء الله نشيطة جدا في الدعوة وتفعل ذلك. فقال لي زوجي هذا لا يصح، ويجب عليك أن تبتعدي عن أي شيء قد يؤثر على صحتك، وربما أقعدتك عن عبادة الله أصلا. وقال ربما أقعدك أنا عن عبادة الله أصلا، أقعدك يعني العمل أو هذا الأمر، ولكني لا أقدر أن أتخلى عن هذا الأمر، فقد خلقني الله كذلك، لا أستطيع أن أخفي حبي للدعوة. زوجي ينصحني بالهدوء وأريد أن يثنيني عن فعل الخير، فماذا أفعل؟ بما تنصحني؟ أولا شكر الله لك هذه الهمة العالية، وشكر الله لك هذا الإحسان وهذا البر، لكن أنت لابد أن توازني، وأمر زوجي كنا يقدم في هذا الباب لأنه يخشى على صحتك، فأنت لابد أن تعتني بصحتك كما أن توفق بين الاعتناء بالصحة وبين الدعوة إلى الله جل في علاه. فمواطن الراحة لابد أن تأخذي راحة، وتقللي أيضا من ساعات الدعوة إلى الله جل وعلا، لا تهتم بزوجك وببيتك، وأيضا عليك الاهتمام بصحتك، لأنه المؤمن القوي خير عند الله وأعظم من المؤمن الضعيف. فقوتك أيضا تظهر في دعوتك إلى الله جل وعلا، قوتك تظهر بفضل الله جل وعلا في نشرك للدعوة، فلا بد للحفاظ على صحتك. ونصيحة الزوج نصيحة غالية فعضي عليها بالنواجس، لكن لا تترك الدعوة كليتها. أخت أيضا فاضلة تقول كنا نصلي وإمامتنا تصلي سريعا حيث نقرأ الفاتحة سريعا والأذكار نقولها مرة واحدة، يعني سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم مرة واحدة، أمر ضعيف، هل يجوز أن أنفصل عنها وأكمل بمفردي، أم أنوي هذه الصلاة كسنة أن أصلي ثم أصلي فريضة مفردي؟ طبعا أصلا من ناحية الجواز لك أن تنفردي، نعم لك أن تنفردي. معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه صلى بالناس وصلى بالبخرة، رجل كان فلاحا ما يستطيع أتحمل، فانتنحى جانبا وصلى لنفسه، قالوا هذا منافق، فقال والله لست منافقا، والله لأستعدين عليكم رسول الله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استدعى معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف. ف فإن في الضعيف والكبير وذا الحاجة والمريض وذا الحاجة، ولذلك إذا صلى المرء المنفرد يطيل كيف ما شاء. فأنا أقول من ناحية أنك لك أن تنفردي، لك أن تنفردي، طب لك أنك تجعلينه سنة بالنية ثم تعيد الفرض، لك كل ذلك لك، والأفضل لك ألا تنفردي، لأن هذا سيغري الصدور بينك وبينها، ولكن اجعليها نافلة كما قلت ثم صلي بعدها الفرض. وسائل كريم أيضا يسأل ويقول: إذا كنت أصلي قبل الظهر 4 ركعات وقبل العصر 2 ركعتين بنية أنها سنة الظهر البعدية، فهل يجوز؟ نعم يجوز، لكن ليس لك أن تؤخر سنة الظهر بعد دخول الوقت، ليس لو تركتها تكاسلا أو قاصدا ليس عليك أن تعيدها، لأن السنن الرواتب سنن مؤقتة بوقت، فهذه السنة هي السنة البعدية من صلاة الظهر، فلك لك أن تصليها في وقتها المباح المتاح إلى 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 دخول العصر، استبدل كل شيء مثله إلى أن يصير وقت العصر، فلا صلاة بعدها إلا إذا كنت نائما أو كنت ناسيا أو كنت مجبرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهنا لك أن تصلي سنة الظهر البعدية، نعم، قبل دخول وقت العصر. أخت فضيلة أيضا تسأل وتقول: أم كبيرة في السن وتقدر أن تخدم نفسها قليلا، تحمل ابنتها التي لا تقصر معها في شيء ما لا تطيق من الأعمال، مع أن العلم أن الابنة متزوجة وأن أمها تردها في كل الأوقات من اليوم، وإذا أتى على الابنة وتعبت ولم تذهب لأمها تغضب عليها ويمكن أن تدعو عليها. مع العلم لديها إخوة بنات عم غيرها، لكن الأم تختارها هي. فما حكم الابنة التي إن لم تذهب لأمها لأنها تتعب أحيانا وتقصر في منزلها؟ لا بد أن تبر بها إلا أن يمنعها زوجها، يعني هذه البنت لا بد أن تبر بوالدتها إلا أن يمنعها زوجها. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: وإن جهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصالحهما في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فهنا يعني واجب عليها أن تعتني بأمها إن أذن الزوج، طب لم يأذن لا تأثم هي ولا ليس لها حيلة، لكن عليها أن تراجعه من أجل أن يحسن يعني إليها، فاتركها تذهب إلى أمها. أما البنت فحكمها بذلك هي مقصرة، إن كان الزوج قد أذن لها فهي مقصرة في حق أمها، وأخشى أن تكون عاقة قاطعة للرحم، ولا يدخل الجنة قطعت، لا يدخل الجنة قاطع رحم أيضا. ولا بد أن توازن بين منزلها وبين منزل أمها، توازن بينهم. أخت فضيلة كريمة تسأل تقول: بعد انتهاء الدورة الشهرية بيوم ينزل علي سائل أصفر خفيف دفعة واحدة، كيف أعتبر هذا علما بأنه يكون انتهت أيام الدورة كاملة وهي 7 أو 8، وهذا السائل يأتي في اليوم 9؟ أقول السائل هذا ليه السفرة والقدرة، أنت أصلا عندما تقولين أن الدورة تنتهي اليوم 8 يبقى ترين القصة البيضاء، لأنه أصلا أنت تهرك منوط بالقصة البيضاء، والقصة البيضاء هو سائل أبيض عند إدخال القطنة وإخراجها يبقى سائل أبيض في القطنة ظاهر جدا، هذه علامة الطهر. إن جاءت علامة الطهر والسفرة والقدرة دي جاءت بعدها بيوم كما تصفين فلا عبرة بها، اغسلي المحل فقط وتوضئي للصلاة. وأم عطية قالت: كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد من السفرة والقدرة شيئا بعد الطهر، كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، ليس لهم تأثير، ليس شيئا، ليس لهم تأثير السفرة والقدرة في ذلك. أما الدماء فلا، الدماء بينزل له حكم آخر. بتقول: كيف أعتبر كل هذا؟ هل علي الاستحمام مرة أخرى؟ لا، ليس عليك استحمام مرة أخرى، بل عليك على الوصف هذا أن السفرة والقدرة شيء، لكن تحفظي، تحفظي يعني استسفري يعني تحفظي، تحفظي وكل صلاة تتوضئين لها وينتهي الأمر بذلك حتى يرفع عنك ذلك. وسائلة كريمة تسأل فتقول: زوجي حافظ لكتاب الله، الله وعلى خلق، بس من فترة أخاف من فترة هذه، وانظر إلى السؤال ماذا سيحدث فيه من فترة، بس من فترة صارحني بأنه يريد الزواج للمرة الثانية تجنبا للفتن، وأكد لي بأنه متمسك بحياته وأولاده ومعاملتي ما تغيرتش معنا، وأنا وافقته عشان ما عنديش استعداد أن أخسره. امرأة لبيبة، هذه المرأة يعني نادرة في حقل، في حقل الضائعين صراحة رضي الله عنها، لكن حالتي النفسية سيئة جدا، هي وافقت لأنها ما عندهاش خيار، لا تريد، لا تريد خسارته، قالت حالتي النفسية سيئة جدا ولا أستطيع أن أظهر له أوذر له هذا، ولا أعرف كيف أتصرف في جانب صحتكم ودعاء يذهب أهم. هو الحق أولا أنت الذي فعلتيه هو عين الصواب وهو باب الإحسان، أما الهم والغم والغيرة فهذه جبلة. عليك أولا بكثرة الصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، وعليك أن تتهيئي أحسن تهيئة عندما يأتي لك البيت، وعليك أن تقتربي منه وتتلطفي وتتكلمي بالحسنى، إن كان لئيما سيحفظ ذلك، يحفظ ذلك لك في عينه وقلبي وروحي ويجعلك فوق الرأس، فكوني كذلك وأكثر من ذكر الله جل وعلا سيسهل عليك قبول هذا تماما. ولأن هذا الأصل في النكاح قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولأن في مقصد من مقاصد الشريعة تكثير الولد: تناكحوا تكثروا فإن يمهل بكم الأمم يوم القيامة. وآخر كريم يسأل ويقول: هل سماع دروس العقيدة والفقه والتفسير والتدبر يعد صاحب طالب علم؟ طبعا إذا كان أتقن وسمع العقيدة حقا وسمع الفقه حقا هذا يكون يعني إتقانه راقي. العقيدة والفقه والتفسير والتدبر يعد صاحبه طالب علم، يعد صاحبه طالب علم، هذا حق في هذا الباب. أقول: من درس العقيدة وأتقنها باب العلم بوابته أتقن العقيدة، باب العلم بوابته أتقن العقيدة. فإذا كنت تسمع العقيدة على راسخ وتسمع الفقه على راسخ وتسمع التفسير على متخصص فإن هذا من عمق طلب العلم، فإن هذا من عمق طلب العلم، ويكون الأفضل في ذلك على الإطلاق. يقول أخونا الفاضل سؤال: ما حكم من نسي البسملة أثناء الوضوء؟ البسملة عند بعض العلماء شرط في صحة الوضوء، وبعضهم يقول إن نسيها فلا شيء، وإن تذكرها فلم يسمي فوضوءه باطل، تكون صلاته باطل. وجماهير أهل العلم، وهو القول الراجح عند أهل التحقيق، أن الوضوء سنة وليس بواجب، ولأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قال سموا الله، اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسند أحمد قال الرجل الذي ما استطاع أن يتم صلاته قال له توضأ كما أمرك الله، ما قال له أسمي الله، قال فاغسل وجه يديك، قال فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. شوفوا أتى بالأركان عليها مرتبة وليس فيها البسملة. فالبسملة حديثها أيضا ضعيف، حديث من لم ما 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 لا صلاة من لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة من لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث ضعيف. ولكن حقيقة إذا تنزلنا مع الخصم وقلنا الحديث صحيح فأكون معنى ذلك لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، نقص الكمال. فالتسمية على السنية وعلى النفلة. أخت كريمة تقول: أنا حامل وتعبانة وأصلي السنة وأنا جالسة، وأحيانا أصلي الفريضة وأنا جالسة أيضا، فلا أي شيء ما دمت حامل وتعبانة المشقة تجلب التأثير. قال شافعي: إذا ضاق الأمر اتسع. قال الله تعالى: ما يريد الله يجعلكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وذلك قال: سلم يسر ولا ولا تعسروه. فهنا من التيسير هنا إن كنت تعبانة لك أن تصلي الفريضة جالسة، ولك أن تصلي الفريضة والنافلة جالسة، وإن كنت بحالة صحية جيدة تصلي الفريضة قائمة، ولك أن تصلي النافلة بإرادتك جالسة. ليس لا نقول تلجأك الحاجة أو الضرورة تصلي النافلة جالسة، ده أنت باختيارك تصلي النافلة جالسة، وهذا كما قلت فيه الأمر المهم هو إقامة السنة في هذا الباب، والتيسير على عباد الله جل في علا. فإذا الحامل لها أن تصلي جالسة، لها أن تصلي مضجعة، لأن النبي قال لأمير بن حصين لما اشتكى قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن لك كمان الأجر أيضا كاملا، يعني لو صليت جالسة متعبة لك الأجر كاملا. اللهم ولك وكل ملكا لمن مرض أن يكتب له عمله صحيحا مقيما، وإن كان مسافرا يكتب عمله صحيحا مقيما، لا ينقص من أجورهم شيئا، الله لا يظلم الناس شيئا. أخت فاضلة أيضا تقول كيف أقضم غيظي فأنا شديدة العصبية وأفعل ذلك مع أمي أحيانا، بما تنصحني؟ أنصح بالهدوء، أقضم غيظك وأقول توضئي عندما تجد ذلك منك، أيضا أكثري من الاستغفار ومن صلاة النبي وسلم، بل لو أذنت أيضا بينك ونفسك دون صوت مرفوع يكون أفضل في هذا الباب. لحالة هذه العصبية، لأن العصبية تعلمون تأتي ويأتي معها الأمر على يعني الصعوبة والعورة. طيب سؤال أخير، هل يجوز للمرء أن يعطي الزكاة لوالده إن كان الوالد يحتاج إلى النفقة، فهل يعطي زكاة المال؟ الجمهور اتفقوا على أنه لا يجوز أن يعطيه لوالده لأنه يكون منتفعا به، لأن الوالد هنا إن كان شحيحا أو إن كان محتاجا فالولد يجب عليه النفقة عليه، ومن تلزم القاعدة الكلية عند العلماء من تلزمه نفقته لا يصح أن يعطيه الزكاة. وهنا نكون قد اكتمل النصاب وجاء وقت الحلقة، نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، اللهم اجعل عملنا كله صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد في أشياء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.